أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى القسم الأخير من الاستدلال المباشر، ويسمى بالبديهة المنطقية، حيث ذكرنا فيما سبق بعض القضايا التي يستلزم أو عن طريق عكسها أو نقيضها أو عكسها أو عكس النقيض أو غير ذلك، نستلزم من صدق هذه القضية إلى صدق تلك القضايا. في هذا الدرس يبين لنا الشيخ رحمه الله أن تلك القضايا التي ذكرت هي عبارة عن نوع من الاستدلال المباشر، وعندنا نوع آخر من الاستدلال المباشر، وهذا النوع هو نوع بديهي، وهو يستخدم في الرياضيات. يعني كما أن الرياضيات هناك فيها بعض القضايا الواضحة، هذا أيضا يأتي من تلك القضايا في علم المنطق. وهذا بخلاف تلك القضايا، تلك القضايا يستدل من صدق إحدى القضايا إلى صدق نقيضها مثلا، أو صدق الأصل على صدق ما حول إليه من عكس وغير ذلك. ويذكر أيضا سبب تسمية هذا الاستدلال مباشر، لماذا؟ لأنها من نفس القضية مباشرة نستدل إلى القضية الأخرى. هذا أيضا نوع من الاستدلال المباشر، لماذا؟ لأنه لم يتوسط أو لم تتوسط بين القضية الأصل والقضية الفرع قضية أخرى حتى نقول عن طريق هذه القضية ثبتت الصحة لقضية أخرى. لأن كما سيأتينا إن شاء الله في الحجة، هناك استدلال من قضية إلى قضية عبر قضايا استدلال لقضية أخرى، فهناك صار استدلال غير مباشر. فهنا يؤكد على أنه لم تتوسط قضية بين القضية الأصل والقضية التي حولت إليها تلك القضية الأصل، لذلك سمي استدلال مباشر. ويذكر هذا القسم، قلنا أن ذلك القسم هو أيضا من العكس إلى العكس مع وأثبتنا البراهين. بقي هذا القسم الأخير الذي هو بديهي، وسمي بديهي لأنه واضح، مثل في الرياضيات. في الرياضيات إذا عندنا معادلتين، واحد يساوي واحد، إذا أضفنا سبعة هنا وسبعة هنا تكون نتيجة نفسها، إذا يعني تكون الطرفين بالتساوي، سبعة زائد سبعة يساوي ثمانية، وسبعة زائد سبعة يساوي ثمانية، فثمانية تساوي ثمانية. إذا قسمنا القضية الأولى على شيء، القضية الثانية نقسمها على شيء، أيضا تبقى نفس النسبة بينهما وهي التساوي. فهذه يقول هذه مثل تلك القضايا الرياضية، فكما هناك إذا أضفنا نسبة إلى الطرفين تكون القضية أو النسبة بين القضية كما هي سابقا، كذلك هنا إذا أضفنا إلى قضية ما شيء معين للطرفين فإنها تؤكد على تبقى وتحافظ على نفس النسبة الموجودة سابقا. مثلا يقول إذا قلنا كل إنسان حيوان، هنا إذا أضفنا كل إنسان، كل مثلا إنسان ماشي هو حيوان ماشي، أو كل رأس إنسان هو رأس حيوان، أو كل إنسان مضطجع هو حيوان مضطجع، فهذه لا تؤثر ما دام القضية الأصل هي ثابتة. فكذلك القضايا التي تلحق هذه القضية الأصل بالإضافة، يعني إذا أضفت إليها شيء ولكن أضفت شيء بالتساوي، يعني من الطرفين تضيف شيء، هذا الشيء نسبة واحدة، مثل ما مثلا باء يساوي جيم مثلا، إذا أضفنا لباء 4 فجيم أيضا نضيف لها 4 أيضا، باء زائد 4 يساوي جيم زائد 4. لماذا؟ لأن باء يساوي جيم. إذا قسمت باء على 6 وجيم قسمتها على 6 أيضا تبقى نفس القضية التساوي. فإذا كما أننا في الرياضيات حينما نضيف شيء أو ننقص شيء أو نضرب في شيء أو نقسم على شيء، ولكن في القضيتين يكون النتيجة نفسها، كذلك بالنسبة إلى الاستدلال المباشر البديهي والذي يسمى بالبديهة المنطقية أيضا نفس الحالة. حينما تضيف إلى الطرفين يعني إلى الموضوع والمحمول شيئا واحدا، ما دام القضية الأم صادقة فهذه القضية التي تتكون بعد إضافة هذه إلى الطرفين تكون أيضا صادقة كذلك. وهذا ما نعبر عنه بالبديهة المنطقية. نطبق هذا، ليس فيه شيء. نعم، البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي: جميع ما تقدم من أحكام القضايا، أي أحكام قضايا أخذنا؟ أخذنا النقيض، أخذنا العكوس، أخذنا النقض، والتي هي النقيض والعكوس يعني العكس المستوي وعكس النقيض المخالف والموافق، والنقض نقض الموضوع، نقض المحمول والنقض التام، هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة عن الأصل. هذه القضية التي حولناها عن الأصل هو استدلال مباشر، أي النقيض والعكس والنقض. هذه القضية التي حولناها هذه نسميها النقيض أو العكس أو النقض، لأنه يستدل في النقض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى وبالعكس. يعني في النقض حينما نقول أن الأصل صادق فالفرع كاذب، فالأصل فالفرع أيضا صادق، أما بالعكس إذا كذب الفرع فإنه كذب الأصل، كما ذكرنا فيما تقدم وذكرنا الشروط والمقومات لهذه القضايا. يقول: ويستدل في الباقي من صدق الأصل على صدق ما حول إليه عكسا أو نقضا، أو من كذب العكس والنقض على كذب الأصل. هذا ما تقدم. وسميناه مباشرا لماذا؟ هنا يذكر العلة في سبب تسمية هذا الاستدلال بالمباشر. يقول: وسميناه مباشرا لماذا؟ لأن انتقال الذهن إلى المطلوب، أعني كذب القضية أو صدقها، إنما يحصل من قضية واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخرى، بخلاف الاستدلال الذي يأتي أنه استدلال غير مباشر. وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر. ذكرنا البرهان هناك مطولا وقلنا أنه البرهان ليس محصور هنا، يمكن للطالب أن يقيم البرهان بحسب استطاعته وحسب تفكيره وتأمله. وبقي نوع آخر منه، من أي شيء؟ أيضا من الاستدلال المباشر. يقول: ولكن هذا ما يحتاج إلى برهان. لا يحتاج إلى برهان، بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، فقط نبينه وهو يكون واضحا للمخاطب. وقد يسمى البديهية المنطقية، البديهية المنطقية أو البديهة المنطقية. فنقول: من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبة التساوي لا تتغير. حينما تضيف شيء واحد إلى طرفين، فهذا الشيء الواحد إذا أضفت فإن النسبة لا تتغير، سواء كانت أكبر من أو أصغر من أو متوازية فهذه لا تتغير. فيقول: من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبة التساوي لا تتغير. فلو كان باء يساوي جيم وأضفت إلى كل منهما عددا معينا مثل عدد 4 لكان باء زائد 4 يساوي جيم زائد 4. طبعا نحن نضيف نقول ليس فقط إذا كان بينهما تساوي، لا، حتى إذا كان بينهما توازي، حتى إذا كان بينهما أكبر من، حتى إذا كان بينهما أصغر من، يعني أي نسبة كانت بينهما فتبقى هذه النسبة على ما هي عليه. يقول وأضفت إلى كل منهما عددا معينا مثل عدد 4 لكان باء زائد 4 يساوي جيم زائد 4. بعد وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد 4 فإن نسبة التساوي لا تتغير، فيكون باء ناقص 4 يساوي جيم ناقص 4، باء في 4 يساوي جيم في 4، باء تقسيم 4 يساوي جيم تقسيم 4، وهكذا. وكذا لا تتغير النسبة لو كان باء أكبر من جيم أو أصغر منه، فإنه يكون باء زائد 4 أكبر من جيم زائد 4 أو أصغر منه، أو باء ناقص 4 أكبر من جيم ناقص 4 أو أصغر منه، وهكذا. وقلنا أيضا في التوازي مثلا، ولكن لم يذكر التوازي لعله لوجود بعض النقوضات فيها. المهم إذن عندنا هذه الثلاث نسب تساوي أكبر من أصغر من، جيد. يقول ونظير ذلك نقول في القضية، ها الآن يأتي وينظر، فإنه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة على محمولها فإن نسبة القضية لا تتغير. ها لو صح، يعني مو كل قضية، مو كل شيء يمكن إضافته، لا، بعض الأشياء لا يمكن إضافته، يعني القضية تكون خاطئة. فهنا يقول لو صح أن تزيد كلمة، أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة على محمولها، ماذا؟ فإن نسبة القضية لا تتغير، بمعنى بقاء الكم والكم والكيف والصدق. فهنا إذا صح فإنه نفس القضية تبقى على ما هي عليه. انظروا إلى البرهان، إلى المثال، فإذا صدق كل إنسان حيوان، جيد، هذه قضية صادقة، وأضفت كلمة رأس إلى طرفيها، صدق أيضا. ما هو صدق؟ كل رأس إنسان هو رأس حيوان، هذه صدقت. أو أضفت كلمة يحب مثلا، كل من يحب إنسانا يحب حيوانا، لماذا هذه صار صادقة أيضا؟ لأن الإنسان داخل في ضمن الحيوانية، فأي حكم يأتي إلى الإنسان يكون داخل أيضا في ذلك الحكم الموجود على الأعم منه. يقول وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر، صدق لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا، إذا صح. وإذا صدق بعض المعدن ليس بذهب، صدق أيضا بعض قطعة المعدن ليس بقطعة ذهب، هذه أيضا صادقة. وهكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معانا. فلذلك هو الشيخ رحمه الله أكد على أنه هذه تصح زيادتها بغير تغير في كم القضية وكيفها، سواء كانت الكلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أي شيء آخر من هذا القبيل. إذن هنا نكون بذلك قد انتهينا من أي شيء من المقدمات. أي مقدمات؟ مقدمات القضايا، يعني هذه كلها مقدمات للحجة. أما ندخل الآن في أي شيء؟ ندخل في الباب الخامس، وهو الباب المهم، يعني ما تقدم من قضايا هذه كلها تصب في أي شيء؟ في هذا الباب، يعني كلها لأجل معرفة هذا الباب اللي هو نسميه بباب الحجة وهيئة تأليفها، أو نسميه مباحث الاستدلال. فإنما تقدم من مقدمات هذه تعتبر مقدمة لأي لهذا الباب. لماذا؟ لأن نحن ذكرنا سابقا عندنا المنطقي هو يصحح التفكير أو يعطي قواعد عملية التفكير. هذا قواعد على التفكير، التفكير نحتاجه سواء كان المجهول تصورا أم المجهول تصديقا. المجهول التصوري أيضا قلنا نحتاج إلى مادة وصورة، وذكرنا المادة في الكليات والصورة في باب المعرف. وأيضا المجهول التصديقي نحتاج إلى مادة وصورة. المادة ستأتينا في الصناعات الخمس إن شاء الله في الجزء الثالث، والصورة هو ما نبحثه أين؟ هنا في هذا الباب، باب الحجة، باب مباحث الاستدلال. فيقول أولا يبين أنه هنا يذكر تصديرا، وهو أن هذا الباب هو من أهم الأبواب، لا نقول أهم الأبواب، من أهم الأبواب، لأن هذه الأبواب كلها مهمة، تساهم في عملية التفكير، تساهم في عملية أي شيء، تساهم في عملية البناء المعرفي. فهنا لماذا صار مهما؟ لأنه متعلق في مباحث التصديق. من خلال هذه المباحث، مباحث الحجة، يمكننا معرفة أن هذا الباب ما هي درجة أهميته، لأنه هنا نحاول أن نستفيد منه لغرض الحصول على المجهول التصديقي. وهنا يذكر ما هي الحجة. الحجة هي عبارة عن عما يتألف من قضايا للوصول يستحصل بها إلى المطلوب. يعني عندنا قضايا تؤدي إلى مطلوب، هذه القضايا التي تؤدي إلى مطلوب نسميه بالحجة. أما لماذا سميت بالحجة؟ بعد مثل ما هو واضح أن الحجة هو التي يحتج بها على الخصم، فسميت باب الحجة من هذه المسألة، لكوننا نحتج بها على الخصم. بعد ماذا تسمى؟ تسمى دليلا. لماذا؟ لأنها يستدل بها على المطلوب، ويسمى استدلالا أيضا لأجل الدلالة. طبعا هنا يطرح سؤال، وهو أنه هل كل القضايا يحتاج إلى استدلال عليها أم لا، ولماذا؟ يعني هذا سؤال مهم، وهو أنه كل القضايا أحتاج إلى أن أطلبها بدليل أم لا. إذا تأملنا في هذه المسألة فنلاحظ أن هذه القضية تكون كاذبة. لماذا؟ لأن إذا كان كل قضية يحتاج إلى استدلال، فإذا لا أقف، يعني راح أبقى أدور ولا أحصل على أي شيء على استدلال، لأنه كل قضية إذا أريد أستدل بها لازم تكون مستدل عليها، فأرجع أرجع أرجع أرجع، وهذا يستلزم التسلسل وهو باطل. فإذا عندنا بعض القضايا قضايا بديهية، هذه القضايا البديهية يمكنني من خلالها الاستدلال على غيرها من القضايا، وهذه البديهيات هي التي نعبر عنها برأس المال. ثم يذكر بعد ذلك أنه عندنا أقسام الحجة وطرق الاستدلال. يقول نحن عندنا بعض الأمور واضحة، مثلا حينما أرى دخان فأعتقد بوجود نار، حينما اختبرت قلما بأنه جيد في الكتابة المرة الثانية أشتري بنفس القلم، بينما أنا ما اشتريت نفس القلم الأول، لا اشتريت مثله، ومع ذلك اعتمدت على تجربة السابقة في شبيهه لأي شيء لتقييمه. وأيضا أن الحجر حينما تضعه في الماء فإنه يبتل بعد، وأن السكينة تقطع الأجسام الطرية، سواء كانت هذه السكينة أو هذا الجسم الطري، أو اشتريت سكينة أخرى واشتريت جسم طري آخر، فإن فعل السكينة الأولى نفس راح يكون نفس فعل السكينة الثانية. وأيضا في بعض الحالات أنت من خلال تصرفات بعض الأشخاص تحكم عليهم ببعض الصفات. لماذا؟ لأنك في السابق تعرفت إلى شخص آخر يحمل هذه الصفات وكانت تصرفاته من هذه التصرفات، فنتيجة للتشابه بين التصرفات تحكم على وجود الصفات الموجودة في الأول في الثاني، وهكذا. هذه كثير من الأمثلة. طبعا إذا تأملنا، ويذكر الشيخ رحمه الله، إذا تأملنا في هذه نرى بأننا بالفطرة منطقيون، فإنه لو حكمنا يقول أن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة، ولكن رغم أنه منطقي ولكنه يقع في الأخطاء، لذلك احتجنا إلى المنطق لتصحيح هذه العملية، لترتيب هذه العملية، للحيلولة دون الوقوع في أخطاء كثر. نعم، يقول: وبناء على ذلك الطرق العلمية للاستدلال تنحصر في ثلاثة طرق. الطريق الأول هو، شوفوا، احنا عندنا المعلوم مرة يكون جزئي مرة يكون كلي. المعلوم إذا كان جزئي، يعني مرة أنتقل من الحكم الكلي إلى الجزئي، هذا ما نسميه بالقياس، الانتقال من القواعد العامة إلى أي شيء، إلى الوصول إلى المصادق. وعندنا بالعكس، من خلال المصادق أنتقل أين؟ أنتقل إلى قاعدة كلية، وهذا ما يسمى بالاستقراء. وعندنا بعد شنو؟ بعد الوصول من جزئي إلى جزئي آخر، يعني إما من كلي إلى جزئي، من جزئي إلى كلي، من جزئي إلى جزئي، من جزئي إلى جزئي ما نسميه بالتمثيل. فالطرق ثلاثة: إما قياس، إما استقراء، أو تمثيل. هذه الطرق الثلاثة نطبق. يقول: الباب الخامس: الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال. تصدير: إن أسمى هدف للمنطقي وأقصى مقصد له مباحث الحجة، أي مباحث المعلوم التصديقي، لأنها تبعا البرهان، تعطيك اعتقادات. التصور يعطيك تصورات، أما هنا يعطيك اعتقادات. مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي. أما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد، حتى مباحث المعرف أيضا. لماذا؟ لأنه يعطيك معنى المجهول التصوري، لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول. طبعا إذا فهم أيضا يساعدك في التصور، في مجهول التصوري. والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها، وإنما سميت حجة، هنا يذكر سبب التسمية، لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب، هذا سميت حجة. وتسمى دليلا لأنها تدل على المطلوب، وتهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالا، يعني أصل التهيئة واستعدادها للوصول إلى الدلالة يسمى استدلالا. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة. هذه مسألة مهمة، لا تتوهم مثل هذا التوهم أن كل القضايا تحتاج إلى دليل، وإلا لما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا، لأن أي قضية نحصل عليها تحتاج إلى استدلال، أي قضية تحتاج إلى استدلال، فإذن أنا لا أحصل على أي استدلالين، بل لا بد من الانتهاء إلى قضايا بديهية ليس من شأنها أن تكون مطلوبة، وإنما هي المبادئ المطالب وهي رأس المال للمتجر العلمي. هذه القضايا. طرق الاستدلال أو أقسام الحجة. من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان؟ ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عنه عند مشاهدة البرق في السحاب؟ ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى، يعني يقللها يضعفها، وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء، وأن السكينة تقطع الأجسام الطرية؟ وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه، هذا لكونه يشبه هذا الشخص بهذه الصفات، حكمنا عليه بوجود هذه الصفات فيه. أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه، بينما أنت اللي جربته مو هذا القلم الآن، لا جربت قلم يشبهه سابقا، من قال بأن، ولكنك تحكم تقول هذا نوعية جيدة واشتري منه، وهكذا إلى آلاف من أمثال هذه الاستنتاج تمر علينا كل يوم. وفي الحقيقة إن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة، رجح إلى أنواع التي نحن بصدد بيانها، ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع وإن كان من علماء المنطق. يعني حتى سقراط نفسه أو أرسطو نفسه حينما في بعض الأحيان لا يعلم أنه قد توجه لأي شيء لأنه سار في هذا المسار. وقد تعجب لو قيل لك أن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون. ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه، لم يستغن عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج. والطرق العلمية للاستدلال عد طريق الاستدلال المباشر، ها يعني ذاك الاستدلال المباشر أيضا طريق، ولكنه هذا ليس طريق برهاني بل هو طريق مباشر بديهي. عدا طريق الاستدلال المباشر الذي تقدم البحث عن، هي ثلاثة أنواع رئيسية أو رئيسة. أولا القياس، يعني انتقال من العام إلى الخاص، وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلمة بصحتها في الانتقال إلى مطلوبه، وهو العمدة في الطرق. لماذا هو العمدة في الطرق؟ إن شاء الله هذا يأتي الجواب عنه. ثانيا التمثيل، وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر. لماذا؟ لجهة مشتركة بينهما. والثالث الاستقراء، وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. إذن تقدم في هذا الدرس ذكرنا آخر طريقة للاستدلال المباشر، وهي البديهية المنطقية أو البديهة المنطقية. ثم بعد ذلك دخلنا في الباب الخامس، وهو باب الحجة وهيئة تأليفها ومباحث الاستدلال، وذكرنا فيه تصديق، ثم ذكرنا طرق الاستدلال أو أقسام الحجة. أما تفصيل هذه الطرق فهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.